إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى حق التقوى، اتقوا ربكم في سركم وعلانيتكم، اتقوا ربكم تقوى من يعلم أن الله يرى ويسمع كلامه ويعلم سره ونجواه، اتقوا الله تقوى تقربكم بها إلى الله، اتقوا الله فأصلحوا أعمالكم وأقوالكم وأخلصوها لربكم جل وعلا، فإنه لا يقبل إلا عملا صالحا خالصا لوجهه الكريم. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. معشر المسلمين، أنتم في أيام وليال مباركة، ألا وهي أيام وليال العشر الأخيرة من رمضان، فإن تلك الأيام والليالي هي أفضل شهر رمضان العظيم، فإن هذا الشهر أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار، فأنتم في أيام وليال مباركة، فجدوا واجتهدوا وتقربوا إلى الله بما يرضيه عنكم، أصلحوا أعمالكم وأخلصوها لبارئكم، تقربوا إليه بما يحبه من الأقوال والأعمال، سلوه من فضله فإنه أكرم الأكرمين وأجود الأجودين، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. إن هذه العشر الأخيرة لها خصائص عظيمة، فمن أعظم خصائصها أن محمدًا صلى الله عليه وسلم يخصها بكثير من العبادة، من العبادات أكثر من العشرين الأول. تقول عائشة رضي الله عنهما: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتهد في العشر الأخيرة ما لا يجتهد في غيره. وتقول أيضا رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر شد المئزر وأحيا ليله وأيقظ أهله. وتقول أيضا: كان يخلط العشرين الأول بصلاة ونوم، فإذا جاء العشر شمر وشد المئزر. إذن أيها الإخوة، فلنخصها بمزيد من التهجد ومزيد من الطاعة، فلعل الله أن يوفقنا فيه لساعة نسعد فيها سعد أبدا بإجابة دعائنا وتحقيق آمالنا. وكان صلى الله عليه وسلم يخصها بالاعتكاف بملال لزوم المسجد تلك العشر أيامها ولياليها، بعدما بين له أن أحد لياليها هي ليلة القدر وكان يلتمسها، فأخبر أنها في العشر الأخيرة من رمضان. وخصائصها أن أحد ليالي هذه العشر هي الليلة المباركة، ليلة القدر التي من الله على المسلمين بعظيم فضلها وجزيل عطائها. تلك الليلة المباركة التي نوه الله بذكرها، فأنزل فيها سورة كاملة وأنزل فيها آيات أخرى تعظيما لشأنها وإعلاما للأمة بفضلها ليجتهدوا في التماسها، فعساهم أن يوفقوا لذلك. هذه الليلة المباركة من أعظم بركاتها أن الله ابتدع نزول القرآن على عبد الله ورسوله محمد فيها. قال الله جل وعلا: الكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم. فقوله جل وعلا إنا أنزلنا أي القرآن في ليلة مباركة وصفها الله بأنها مباركة فمن أعظم بركاتنا ابتداء نزول القرآن فيها شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. فإن هذا القرآن العظيم نظام هذه الأمة ودستورها والسبب في سعادتها في دنياها وآخرتها فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. أيها المسلم ومن بركات هذه الليلة أن من وافق بقيام في قيام تلك الليلة غفر له ما تقدم من ذنبه. يقول صلى الله عليه وسلم من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر الله له ما تقدم من ذنبه. وهذه الليلة هي في العشر الأخيرة من رمضان ولم يأتنا نص صحيح صريح بتحديد ليلة منها من تلك الليالي، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالتماسها في العشر الأخيرة من رمضان وأكد على الأوتار من العشر وأكد على السبع البواقي وأكد على الخمس البواقي، كل ذلك ترغيبا للأمة بأن يستغلوا هذه الليالي المباركة في الجد والاجتهاد والتقرب إلى الله بما يرضيه، يسألونه العفو والعافية والتجاوز عما سلف وكان من الذنوب والخطايا. إن الله جل وعلا خلق الخلق وعلم ما كانوا يعملون، فأعمالنا كلها التي تجري كلها بعلم الله وقضائه وقدره. ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض؟ إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. فالله جل وعلا خلقنا وهو يعلم أحوالنا كلها، لا يخفى عليه شيء من أمرنا، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. ويقول أيضا ولا يعزب عن ربك من ذرة في الأرض ولا في السماء ولا وما تكون في شأن وما تتلو من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه، وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. كتب هذا العلم قبل أن يخلق الخلائق بخمسين ألف سنة، فأول ما خلق الله القلم قال اكتب، قال فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة. فأعمالنا كلها صالا كما لعلم الله وإحاطته، فهو العالم والخالق والمقدر، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، قال تعالى وعنده أم الكتاب. وهناك التقدير العمري، فإن المرأة في بطن أمه الجنين في بطن أمه إذا بلغ الشهر الرابع جاءه الملك فكتب أربعة أشياء: رزقه، عمله، أجله، شقيا أم سعيدا. كل هذا بقضاء الله وقدره. إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. وأخفى الله شأن هذه الليلة إن اجتهد وليتبين من هو جاد في طلبها ممن هو كسلان متهاون، فجدوا واجتهدوا والتمسوها بالأعمال الصالحة واسألوا الله العفو والعافية. تقول عائشة رضي الله عنهما: يا رسول الله إن أدركت ليلة القدر ما أقول. قال قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. أيها الإخوة، إن الله جل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض علينا في ختام شهرنا هذا صدقة الفطر، صدقة تنسب إلى رمضان فيقال صدقة الفطر من رمضان، فرضها علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما أمرنا به وفرضه علينا فله حكم ما أمر الله به، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. وما آتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا، واتقوا الله إن الله شديد العقاب. فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين عموما، ذكورهم وإناثهم، صغارهم وكبارهم، أحرارهم وعبيدهم. قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على الذكر والأنثى والحمل والعبد والصغير والكبير من المسلمين، فيخرجها المسلم عن نفسه ويخرجها عمن ينفق عليه من زوجته وأولاده أو آبائه إن كان أبائه. والمستحب للمسلم أن يخرجها عن نفسه إن كان قادرا، وإن أخرجها رب المنزل عن أهل المنزل أخرجها عن أولاده وعن خدمه ومن يمونهم وينفق عليهم، وفي الأثر أدوا صدقة الفطر عمن تمونون. واستحب أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه إخراجها عن الجنين، فهي سنة للعثمانية لأنه أحد الخلفاء الراشدين المأمورين باتباعها وهديهم. عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. وهذه الصدقة أعني صدقة الفطر لها حكم عظيمة، فمنها أنها مواساة للفقراء والمساكين ليطعموا ذلك اليوم، فيكون يوم العيد عيدا للجميع، فيتخلق بالكرم والإحسان وتحمة للمساكين، وتكفيرا لما عسى أن يقع في صيامنا من اللغو والرفث. قال عبد الله بن عباس: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين، فمن أداها قبل الصلاة فهي صدقة مقبولة، ومن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات، إذا أخي المسلم، لها حكم عظيمة. شكر الله أن وفقك للصيام والقيام، شكر الله أن أعاد عليك العام وأنت في سلامة وصحة في بدنك وكمالا في أعضائك، لا تشكو شيئا فاحمد الله على هذه النعمة. أخي، إن هذه الصدقة قد لا تجد لها أثرا في نفسك أو في محيط وضعك والمحيط بك وفي بلادك التي أنعم الله عليها بالنعم العظيمة والخيرات الجزيلة، لكن لو خرجت هنا وهناك لرأيت أمما فقيرة لو وزعت عليهم هذه الصدقة لتلقوها بالبشر والسرور، ولرأوها أكبر نعمة، لأن النعمة لا يعرف قدرها إلا من فقدها. فنحن في هذا البلد المبارك قد لا يشعر بعضنا بأهميتها، وقد لا يقيم لها وزنا، لأنه يعيش كل عام في نعمة وخير ورفاهية. لكن لو نظر إلى عالم إسلامي وما يمر ببعض البلاد من أزمات ومصائب ونقص في الموال لعلم حقيقة تلك السنة، وأنها سنة قائمة باقية، ولله الفضل والمنة. أخي المسلم، إن نبينا صلى الله عليه وسلم أوضح لنا الجنس الذي نخرج منه هذه الزكاة، وأن هذه الزكاة تخرج من طعام الآدميين، من البر، من الأرز، من التمر، من الأقط، من الشعير، من الزبيب، أو أي قوت يقتاته أي بلد إسلامي يرونه طعاما وقوتا أساسيا لهم، فإنها تؤدى منه هذه الزكاة، والواجب في إخراجها صاع بصاع النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال ابن عمر رضي الله عنهما: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر صاعا من طعام، وقال أبو سعيد: كنا نخرج وزن رسول الله صاعا من طعام، وكان طعامنا الأقط والزبيب والتمر والشعير. المهم أنها صاع، وهذا الصاع النبوي يقدره العلماء احتياطا بأنه 3 كيلوغرامات أي 3000 غرام، فمن أخرج 3 كيلو من الأرز أو من البر فإنه قد أدى الزكاة الفطر، قد أدى زكاة الفطر احتياطا وإبراء للذمة. قد تتساءل أخي فتقول: ألا نخرجها نقودا ونعطي الفقير بعد بينما نعطيه صاعا بكذا، نعطيه قيمته 10 ريال 15 ريال.